السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، نساهم مرحبا بكم معنا في لقاء متجدد ومجلس متجدد من مجالس العلم مع نخبة من العلماء والأكاديميين المتخصصين في عدد من المجالات والعلوم. في هذا المجلس، في مجلس العقيدة، تحدثنا مع حضراتكم في عدة حلقات فائتة في هذا التخصص المبارك في الحديث عن الله سبحانه وتعالى والعقيدة في الله عز وجل، وما أجمل الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نرحب ونسعد بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا. يا مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم.
الدكتور، اتكلمنا في حلقات ماضية ولا زلنا في قسم العقيدة في مجالس العلم، عندنا مسألة النهاردة من المسائل المهمة جدا، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، رؤية الله عز وجل في الآخرة. قبل ما نتكلم عن يعني الآيات والأحاديث الواردة في الرؤية وما في ذلك من تفاصيل أخرى، لو يعني تعطينا فكرة عن أهمية إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة في عقيدتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة للمؤمنين وهم في الجنة، هذه من أشرف مسائل أصول الدين ومن أجل مسائل أصول الدين، هي الغاية التي يشمر لها المشمرون. هي روح النعيم الذي يكون للمؤمنين في الجنة. إثبات الرؤية هو مقتضى إثبات نصوص الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فأئمة الإسلام عندما قالوا إن المؤمنين يرون ربهم، لم يقولوا هذا على سبيل يعني التشهي، إنما هو على سبيل إثبات النصوص. فكوننا نقول بهذا فهذا يدل على أننا متبعون للنص، لا مبتدعون ولا مخالفون. فهذا من هنا كان أهمية إثبات الرؤية في الآخرة. المخالف لنا في هذا طوائف ضالة مثل الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية، هم الذين يقولون إن الله لا يرى، بل قالوا إنه يمتنع رؤيته، يعني يستحيل رؤيته.
يعني حتى هذا الأصل اللي هو عندنا في عقيدتنا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لم يكن عليه أو لم يتفق فيه معنا الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم من فرق يعني ضلت الطريق الصحيح، وإنما كان هذا هو منهج أهل السنة والجماعة.
نعم، يعني ولذلك هذه من المسائل الفيصلية التي تكون يعني مفرق ما بين أهل السنة ما بين كثير من أهل البدع، رؤية الله في الآخرة.
نعم. طيب، طالما هي من المسائل المهمة والتي فيها فصل عندنا ووضوح جدا في منهج السنة، لو تعطينا الأدلة من القرآن ومن السنة جزاكم الله خير.
نعم، بالنسبة لأدلة القرآن هي أدلة كثيرة متنوعة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا الوجوه يعني محل الإبصار، محل وجود العين. عدى الله سبحانه وتعالى النظر بإله، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام الحسن البصري: نظرت إلى ربها فنظرت برؤيته سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. إذن الله يقول ولدينا مزيد، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة.
نعم.
الذين أحسنوا يعني الذين يحسنون في هذه الدنيا ما لهم يا رب؟ قال الحسنى، والحسنى هي الجنة. ثم قال وزيادة.
نعم.
أي زيادة فوق الجنة؟ هي رؤية الله سبحانه وتعالى.
ربنا يرزقنا إياكم رب العالمين.
كذلك في قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في السخط علمنا أن أولياءه يرونه في الرضا، في الرضا يعني في الجنة. إذن هذه الآيات تدل على ثبوت رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة للمؤمنين خاصة في جناته جنات النعيم.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتأكيد ورد فيها الكثير من الأحاديث التي تدل أيضا على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة.
الحقيقة وردت يعني حديث عن جماعة كبيرة من الصحابة في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وفي رواية هل تضامون في رؤية الشمس وليس دونها سحاب؟ وفي رواية هل تضامون أو هل تضارون، يعني ورد عندنا في ضبط هذا بالميم وبالراء ومشدد ومخفف. ومدام هذا من مجالس العلم أنا أشير إلى المعاني. هل تضامون من الضيم؟ الضيم معنى الظلم. تخيل مثلا يا أستاذ أحمد نحن في يوم القيامة ونرى ربنا وأمامك أنت مثلا ناس من قوم عاد. يعني آدم عليه السلام ورد في الصحيح أن طوله 60 ذراعا. يعني لو قلنا على الذراع مثلا نصف متر، في 60 ذراع يعني 30 متر، يعني عمارة 10 أدوار. فتخيل أنت أولاد آدم وعاد، عاد إرما وثمود وكذا. وأنت 180 سنتي ولا 170 سنتي واقف، فتقول طيب كيف أرى الله؟ كيف أرى الله في هذا؟ هذا يحصل لي ظلم مع هذه الأجسام الكبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيتي، يعني لا يحصل لكم الضيم يعني الظلم في رؤيتي. أو لو أخذنا بالرواية الأخرى لا تضامون في رؤيته، تعرف لما يكون في قضية وواحد يعني ناس مجتمعة ينظرون إلى شيء، فأحيانا أنت ما ترى أمامك فتحتاج أنك تنضم شوية إلى اليمين حتى ترى، أو إلى اليسار حتى ترى، يعني هكذا. فقال لا تضامون في رؤيته، أي لا ينتضم جهة اليمين أو اليسار أو كذا حتى ترى، يعني ستكون الرؤية واضحة. أيضا لا تضارون في رؤيته، لا يحصل الإنسان الضرر، لأنه قال هل تضارون في رؤية الشمس؟ واحد يقول طب أنا أنظر إلى الشمس ربما تضر بصري، فقال لا تضارون في رؤيته. أو لا تضارون في رؤيته، أي لا يضر بعضكم بعضا في رؤية الرب سبحانه وتعالى. إذن على هذه الوجوه التي وردت في الحديث أن رؤية الله ستكون رؤية بصرية وليس فيها أي إشكال من ناحية الرؤية، لا فيها إشكال في البصر كما يكون في إشكال من يرى الشمس، ولا في إشكال في مانع من الموانع يمنع من الرؤية. فهذا يدل على ثبوت الرؤية، وهذا ورد من عدة أحاديث، يعني حديث أبي هريرة، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث جرير، كلها وردت هذا. أيضا في حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال في جنات العدن، قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني فإذا كان رداء الكبرياء على وجه الرب سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه وتعالى كرامة للمؤمنين فإنه يرفع هذا الحجاب، فعندئذ ينشغلون عما هم فيه من النعيم، فلا نعيم أعظم من رؤية الرب سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم والإخوان المشاهدين والمسلمين إلى رؤية الله في الآخرة.
اللهم أمين. رزقنا الله وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وكما ذكر فضيلة الدكتور أحاديث كثيرة يعني تؤكد على عقيدة المسلمين في رؤية الله تبارك وتعالى، في رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة. دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك صلاة في المسجد الأقصى، وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، وأن يرينا فيهم آية. اللهم أمين. ثم كانت الرحلة العظيمة في المعراج إلى السماوات العلى. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟
نعم، هو الحقيقة تنازع العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج. نقل بعض كبار العلماء عثمان بن سعيد الدارمي عن الصحابة الاتفاق أنه لم يره بعيني رأسه. يعني الوارد عن ابن عباس مرة قال رآه، ومرة قال رآه بقلبه، فحملنا هذه على هذه وقلنا رآه بقلبه، يعني رؤية العلم ليست رؤية البصر. لكن ورد عن بعض التابعين قال رآه ثم رآه ثم رآه. نحن في الحقيقة نحتاج إلى ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل أولى من ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. لأن ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملك اللي هو جبرائيل بينبني عليها مطالب النبوة، أنه أوحي إليه، فهذا هو الأساس. أما الوارد في رؤية، تقول عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لقد رآه نزلة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه أو رأيت نورا، فهذا يدل على أنه يعني رأى النور في هذا. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نور أن أراه. أن يعني كيف أراه وهناك الحجاب، والحجاب هذا نور مخلوق، ولذلك في حديث أبي موسى في مسلم حجابه النور أو قال النار، والنار مخلوقة، فهو رأى الحجاب ولم يرى ربه سبحانه وتعالى. نور أن أراه أي كيف أراه وهناك نور يمنع من رؤيته، أو قال رأيت نورا يعني رأى الحجاب. وهنا تجتمع الأدلة. لما سأل مسروق ابن الأجدع هو من كبار التابعين يعني، وكان رجلا عابدا، قالوا حج فلم ينم إلا ساجدة، وتوفي في حدود 62 أو 63 هجري. فمسروق ابن الأجدع يرى، يقول عائشة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت قد قف شعر رأسي مما قلت، وذكرت أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا، يعني أنه لا يرى في الدنيا. فهذا الراجح في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج.
تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عن رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. هنا سؤال، وهو هل أهل المحشر يرون ربهم سبحانه وتعالى، أما أن المسألة فيها تفصيل بين المؤمنين وغير المؤمنين؟
هو المسألة فيها أقوال أهل العلم في رؤية أهل المحشر ربهم سبحانه وتعالى. منهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون دون بقية الكفار، ومنهم من قال يراه يعني أهل المحشر جميعهم. لو نظرنا إلى القرآن، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللقاء التام يستلزم الرؤية. يعني لو فرضنا مثلا أنك ذهبت يا أستاذ أحمد إلى يعني في مؤسسة ولا شركة ولا هيئة ولا كذا، وأردت أن تقابل المدير. أنا أريد أن أتكلم على الناحية اللغوية. فأردت أن تقابل المدير، فالمدير كان في اجتماع، فأنت من خلال التليفون أو التكتفون أو من وراء الباب أو كذا قلت له يا فلان أنا جائك من كذا، يقول طيب خلاص تعال بكرة في الساعة كذا، ورجعت إليه. فأنا أقول لك هل قابلته؟ ما تقول قابلت مع أنك تكلمت معه. لماذا؟ لأنك لم تره. فلذلك قال أهل اللغة أن اللقاء التام يستلزم الرؤية. فإذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان، والكلام الآن على جنس الناس، كل الناس، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فالإنسان يلاقي ربه يعني جميع الناس يرونه، ولكن فرق بين من يرى الله والله يتجلى يضحك له وهم المؤمنون، وبين من الله يعني غاضب عليه معرض عنه، وهؤلاء هم الكفار والمنافقون عندما يرون الله وهو غاضب عليهم. نعم. ففرق بين هذا وهذا. فالظاهر ان اهل المحشر الجميع يرون الله، لكن فرق بين رؤية المؤمنين وبين رؤية الكافرين.
تمام. نعم. البعض يستدل فضيلة الشيخ بخطاب الله سبحانه وتعالى الذي حكاه في القرآن الكريم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن موسى عليه السلام، عندما قال الله عز وجل لن تراني، قال لن تراني، فيقولون أن هذا استدلال بأنه لا يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة.
نعم، حقيقة هذا الزعم نعم. موجود عند من ينفي الرؤية. هو موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك.
نعم.
جميل. موسى من الأنبياء، من أولي العزم من الرسل.
نعم.
هل يمكن أن يكون هناك أعلم بالله من رسله؟
لا.
هل ممكن يكون بشر من البشر أعلم بالله من رسله؟ ما يمكن. إذن موسى ما يمكن أن يسأل الله سؤالا فيما هو ممتنع. يعني المعتزلة والجهمية والإمامية والخوارج الذين ينكرون الرؤية يقولون يمتنع. يعني يمتنع؟ يمتنع اللي نحن نقولها في الدارج مستحيل، وإن كان كلمة مستحيل معناها يستحيل من شيء إلى شيء، يعني تحول من شيء إلى شيء، لكن هي يمتنع يعني مثلا أن أكون أنا موجودا عندكم الآن وأكون موجود في مكان آخر في نفس الوقت، هذا ممتنع. هذا من الممتنعات. فهم يرون ان رؤية الله سبحانه وتعالى من اعظم الممتنعات. هل يمكن لكليم الله ان يسأل الله الرؤية وهي ممتنعة؟ يكون ما يعلم ما الذي يجوز على الله وما الذي لا يجوز؟ اذا سؤال موسى الرؤية اثبات وجود الرؤية. فنحن نقول من ادلة اثبات الرؤية في القرآن
طلب موسى عليه السلام لرب سبحانه
موسى
وتعالى
أرني انظر اليه. ايضا هناك عدة اشياء في الآية تدل على الثبوت.
نعم.
ان الله قال لن تراني، ما قال لا ارى. يعني لو فرضنا مثلا انسان معه كيس وفيه حجارة.
نعم.
فقلت له اطعمني من هذا الكيس. فما يقول لي انك لن تطعمه، يقول انه لا يطعم. يعني في فرق.
نعم.
فلو كان الله سبحانه وتعالى لا يرى لما جاءت الآية لن تراني، بل جاءت لا أراه. واضح؟
نعم.
الأمر الثاني انظر بقية الآية. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه
فسوف تراني.
فسوف تراني. يعني قال فسوف تراني،
أي أنه إن استقر الجبل فسوف يره
الله. استقرار الجبل ده ممكن ولا ممتنع؟
ممكن.
ممكن. ممكن الله أن يعطي الجبل القوة.
نعم.
بأن يستقر. ما علق على ممكن فهو ممكن،
لا سيما وأنه بعد ذلك جعله دكة،
أي جعله،
أي أنه قادر على استقراره سبحانه وتعالى.
بالضبط.
نعم.
لأن هذا داخل تحت قدرة الرب سبحانه وتعالى. إذا معنى هذا ما علق على الممكن فهو ممكن.
نعم.
فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو أراد الله أن يري نفسه موسى لجعل الجبل يستقر، لكن خلقة الناس في الدنيا أضعف من الجبل، وخلقة الناس تكون في الجنة أقوى من الجبل، ولذلك يرونه وهم في الجنة والجبل ما يستطيع أن يرى. ثم تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل، أو تجلي الله للمؤمنين، أيهما يكون أولى؟ الذين في دار كرامته تجليه لهم سبحانه وتعالى أولى من تجليه لجماد ليس بمكلف. إذن الآية فيها ما يدل على ثبوت رؤية الله وليس على إنكار رؤية الله في الآخرة.
تمام. استدلال آخر يستدلون به على عدم الرؤية أيضا، وهي قول الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيقولون إن الله هنا نصا صريحا على بقوله لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه الناس بأبصارهم.
نعم. الحقيقة آية الأنعام هذه جاءت في معرض المدح.
نعم.
نحن نقرر قاعدة الآن، وهذه القاعدة مضطردة في جميع آي القرآن من أوله إلى آخر، وهي أن المدح يكون بالصفات الثبوتية وليس بالصفات العدمية. بمعنى إيه؟ بمعنى ان المدح يكون ان الله سبحانه وتعالى يتمدح بانه العليم، بانه القدير، بانه الحي، بانه القيوم، هذا هو المدح. اما ما يشترك فيه الرب مع المعدوم فليس بمدح. يعني مسألة السلب المحض هذا ليس بمدح. فلو قلنا لا تدركه الابصار اي لا تراه الابصار، فأيضا المعدوم لا تراه الأبصار أو الممتنع لا تراه الأبصار، وأي مدح في ذلك. لكن هنا من أدلة إثبات الرؤية أيضا عند أهل السنة قوله تعالى لا تدركه الأبصار. لماذا؟ لأن الإدراك ليس هو الرؤية. مثلا انظروا مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى فلما تراء الجمعان، تراء تفاعل، المفاعلة في اللغة أصلها يكون من الطرفين. إذا موسى ومن معه رأوا فرعون ومن معه، وفرعون ومن معه رأوا موسى ومن معه. فيقول فلما تراء الجمعان، إذا الرؤية ثابتة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. هل يمكن موسى يكون نفى الرؤية؟ ده الرؤية ثابتة. فلما تراء الجمعان إذا الرؤية موجودة. إذا موسى لما قال كلا يعني نفى، لم ينفي أصل الرؤية، وإنما نفي الإدراك بمعنى اللحوق أو الإحاطة. فلا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. خلينا نأخذها بمثال حتى نعلم ما معنى الإلحاق أو اللحوق بالنظر أو بالإبصار. لو الإنسان مثلا عنده ماء موجود في الأرض، بحيرة صغيرة، وهو يمشي يقول أنا أدرك هذه البحيرة، يعني أعرف حوافها وكل هذه البحيرة ماذا يكون فيها. هذا بالنسبة للبحيرة الموجودة. لو جئنا إلى نهر عظيم هو ما يستطيع أن يدركه ببصره، لكن يمكن لو جعل في كل 10 متر واحد أو حول النهر أو حول البحيرة الكبيرة أو حول حتى البحر الكبير، ممكن بمجموع الأبصار يدركون هذا الكبير. لكن لو اصطف كل من خلقه الله من المبصرين من الإنس والجن وسائر الذين يبصرون من الحيوانات وغيرهم في صف واحد، فإنهم لا يدركوا الله بأبصارهم. مجموع الأبصار لا تدرك الله، لأن الله هو العلي الكبير العظيم. فمن كبره وعظمه سبحانه وتعالى لا تدركه أبصار المبصرين. إذن هذه الآية فيها إثبات الرؤية، فهو يرى ولا يدرك بالبصر، كما أننا نقول إن الله يعلم ولا يدرك بالعلم. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. نحن نعلم الله لكن لا نحيط به علما، نرى الله في الجنة ولا نحيط به رؤية.
طيب البعض فضلت الدكتور قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم سبحانه وتعالى، بأن الرؤية هنا ليست بمعنى الرؤية أو النظر، وإنما سترون ربكم أي أنكم ستعلمونه وليس بأنكم ترونه.
هو الرؤية عموما يمكن أن تأتي بمعنى العلم. إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك، أو بمعنى البصر إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد في عام الفيل. إذن ألم ترى بمعنى ألم تعلم. ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا بالنسبة للقرينة الموجودة، وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. وفيها أيضا يعني إشارة لرؤية بصرية محققة، بمعنى من الذي قال ألم تعلم يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو الله الذي يخبره فكأنه رأى، لأن الذي يخبر هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو اليقين. لكن لما نجد الحديث يختلف عن هذا الحديث. فيه انكم سترون ربكم. طيب لو فرضنا على سبيل الفرض ان المقصود ستعلمون ربكم، بقية الحديث ما يصلح معه هذا التفسير. لماذا؟ انكم ستعلمون ربكم كما تعلمون الشمس ليس دونها سحاب. نحن علمنا بالشمس لا يحتاج لا وجود سحاب ولا عدم وجود سحاب. نحن الآن في الاستوديو ما عندنا شمس، مع ذلك نعلم الشمس. فعلمنا بالشمس لا يفتقر إلى عدم وجود السحاب، لا يحتاج إلى ذلك. إذن ما يصلح أنه يقول سترون ربكم، أي ستعلمون كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليس دونه سحاب. فقوله ليس دونه سحاب يدل على أن السحاب يمنع من الرؤية، وهي رؤية البصر وليس رؤية العلم. أيضا في الرواية في الصحيح ترون ربكم عيانا. وعيانا معناها بالعين. ثم فوق ذلك، وأنا كنت تكلمت مع بعض يعني من يؤول الرؤية، وسألته بطريقة أخرى يعني في هذا، لما قال لي إن هذا سيكون من باب العلم ستعلمون، فقلت له طيب الصحابة سألوا عن ماذا يا رسول الله؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل الصحابة قالوا هل نعلم ربنا يوم القيامة؟ هم يعلمون الله في الدنيا، فما الذي سألوا عنه؟
هم أعلم الناس بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيعني قال لعلهم سألوا عن رؤية البصر فأجابهم هو عن رؤية العلم. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشهم،
صلى الله عليه وسلم
هم سألوا عن رؤية البصر، فيأتي بقرائن تدل على البصر، تقول ترون ربكم كما ترون الشمس وكما ترون القمر وليس دونها سحاب،
نصوص واضحة في الرؤية البصرية.
فلو كان أراد أنها ستعلمون ربكم إذا ما يكون قد أجابهم، ده أتى بالقرائن التي تدل على عكس هذا الجواب.
صحيح صحيح.
فوقتها هو قال الحديث ضعيف، حيث ما في الصحيحين لكن إن أسهل ما عليهم أن هم يعني ضعيفوا هذا الحديث.
تمام. هذا ينقلنا فضيلة الدكتور إلى نقطة أخرى في هذا الباب وفي عقيدتنا التي نشرف بها ونسعد بها ونفخر بها، وهي في قول الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
نعم.
وقول الله عز وجل في آية أخرى ثم استوى على العرش. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. العرش، عرش الله سبحانه وتعالى، أدلة العرش من القرآن والسنة ومعنى العرش.
نعم.
نعم.
العرش في اللغة هو سرير الملك.
نعم.
والمقصود هنا هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لعلي كنت أشرت في حلقة ماضية إلى الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نستشفع بالله عليك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له عظمة الله. هذا الرجل الأعرابي يعني بالنسبة له الأرض شيء عظيم جدا، يمشي ويجد الأرض شاسعة متصلة صحراء، لكن أعظم في قلبه من الأرض السماء، لأن الأرض ممكن ينتهي إلى جبل إلى نهر إلى وادي، لكن السماء مستمرة معه، فالسماء عظيمة بالنسبة له. فإذا قيل له إنها سماوات ليست سماء واحدة فالأمر سيعظم عنده. فإذا قيل إن عرش الرحمن كالقبة فوق السماوات عندئذ سيعظم جدا العرش. فما بالك من هذا عرش لله سبحانه وتعالى. يعني لما جاء الهدهد لسليمان قال عن بلقيس قال ولها عرش عظيم، يعني أراد أن يبين مكانها بعرشها، لأن عرش جماد، الإنسان أكرم من الجماد. فنقول ولله المثل الأعلى، إذا كان عرش الله بهذا العظم فما بالنا بعظمة الرب سبحانه وتعالى. العرش هو مخلوق من المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما ورد عنه أنه لا يقدر عظم العرش إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما يمكن إنسان يقدر عظم العرش. خلينا ناخدها بشيء نسبي شوية. العرش أمامه الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن الكرسي السماوات السبع، السماوات عظيمة جدا. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلاة، الفلاة اللي هي الصحراء الشاسعة التي لا يعرف آخرها أو لا ينظر إلى آخرها. فلو فيها حلقة ملقية فيها معنى ذلك أن الصحراء أعظم بكثير. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني أيضا الكرسي في العرش كحلقة ألقية بين ظهرني فلاة. إذن في النهاية أن العرش مخلوق عظيم جدا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مستو عليه. واستواء الله هي صفة قائمة بالله، وهذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين، إنما نثبت مع التنزيه نقر ونمر بالاستواء كما ورد في النصوص.
نعم. طيب دكتور، يعني من أصول الإيمان الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة، ملائكة الله سبحانه وتعالى، ماذا عن الإيمان بالملائكة؟ ماذا عن واجبنا تجاه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟
نعم. الملائكة خلق عظيم. مخلوق من النور، وهذا الخلق العظيم يعني لا نستطيع أننا نقول إنهم مثل كذا أو كذا، بل هو خلق عظيم جدا. عدد الملائكة عدد كبير جدا بفوق ما يتصوره الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يقول ما من موضع أربع أصابع فقط إلا في السماوات إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم. بعض العلماء يقول إن أقل ما يكون من المساحات هي الأربع، أربع أصابع. يعني نقول مثلا العرب كانت تتكلم تقول هذا قيد شبر، يعني مقدار الشبر هذا في الأطوال، أو بالذراع في الأطوال، بالوزن يقول مثلا مثقال خردلة، وهم يعرفون أن الخردلة ممكن تنقسم يكون في أصغر منها، لكن هذا أقل شيء يذكرونه في الوزن أو في الطول، فأقل شيء يذكرونه في المساحة أربع أصابع. فما من أربع أصابع يعني من مساحة صغيرة في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو يصلي لله سبحانه وتعالى. الملائكة موكلون بكل ما في هذا الكون. يعني الملائكة هم المرسلات عرفة والعاصفات عصفة، هم الناشرات نشرة، هم المقدرات يقدرون أمر الله سبحانه وتعالى في البشر. فهذا هو الموجود، وهم أيضا كما ورد في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار. أربع أملاك يحفظون الإنسان، لهم عاقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، وفي تفسير ابن عباس يعني يحفظونه بأمر الله، يعني بأمر الله أنه يحفظهم. وأيضا ما يفعله الإنسان من خير يكون من لمة الملك، يعني كما أن الشيطان يسول الإنسان فعل الشر، فالملك يعني يوحي للإنسان فعل الخير. كل شيء موجود في الدنيا من حركة أو سكنة أو إنزال الماء وإنزال القطر وكذا كلها من الملائكة.
نعم تمام. الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور ذكر آية عظيمة في القرآن الكريم، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية إذا ما يعني قرأتها يعني عظيمة جدا، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، يعني ما أعظم الآية الكريمة. ما المقصود هنا في الآية، ولا سيما إذا قرنت بآيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر هذه الآيات التي يعني توجب علينا عظيم الإيمان والإجلال والتعبد إلى الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟
نعم، الحقيقة الملائكة يستغفرون للذين آمنوا.
نعم،
ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ الأوامر مرسله. فكون الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم معنى هذا أنهم لا يقعون في أي معصية، وما دام لا يقعون في أي معصية فهم دائما في عبادة. الإنسان يشرف حاله إذا استمر على عبادة وقتا طويلا، فما بالنا والملائكة في طول حياتهم وحياتهم باقية فإنهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا يدل على عظيم خلق الملائكة. الله سبحانه وتعالى خلق إبليس الذي لا يتأتى منه إلا الشر، وخلق الملائكة ولا يتأتى منهم إلا الخير. هذا دل على أيضا عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق المتضادات، خلق إبليس وخلق جبرائيل مثلا عليه السلام. فهذا يدل على عظمة الله وعلى تدبير الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى.
نعم، القرآن عظم من منزلة الإيمان بالملائكة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما منزلة الملائكة في القرآن والسنة، ولماذا كان الإيمان بهم من أصول الإيمان أو أحد أركان الإيمان؟
أصول الإيمان نحن نأخذها من الكتاب والسنة، وكما مر معنا في أوائل هذه الحلقات أنه إذا جاء الأمر عن الله وجب أننا نقول أخذنا يعني ما عند الله سمعنا وأطعنا. يعني ما يصلح أن الإنسان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في شيء من الأمور. القرآن لما ذكر الملائكة ونوه عنهم وعن أفعالهم وعن أعدادهم وعن رؤسائهم، ورؤساء الملائكة ثلاثة موكلون بالحياة، يعني جبرائيل موكل بالوحي الذي هو حياة الأرواح، وميكائيل موكل بالقطر اللي هي المطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه الحياة بعد الموت. فإذا كان القرآن يعني ذكر الملائكة ونوه عنهم بهذه الطريقة، فهذا معناه أنه يقول يا أيها الذين آمنوا انتبهوا إن هذا الخلق عظيم يجب أن تؤمنوا به. مثال يكون لنا في من يعبد الله سبحانه وتعالى ويستمر في العبادة، أيضا فيه يعني تسلية للمؤمنين. يأتي إنسان يقول الآن من يخالف أمر الله في الأرض، كل الناس ولو أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيقول أنا وحدي في هذا الأمر ليس معي معين. نقول لا، ملائكة الله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إذن معك الملائكة يستغفرون لك. فإن كان الإنسان يجد في هذه الدنيا الغربة في الدعوة إلى الله وفي البقاء على التوحيد، فليعلم أن خلقا عظيما جدا في الخلقة وعظيما جدا في العدد هو أيضا يدخل في هذا الأمر معه ويعين في هذا، وهم الملائكة. نعم
تمام. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم دكتور قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الكرام الكاتبين، من هم الكرام الكاتبون؟
نعم، الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما على ما يفعل الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإنسان لما يعلم أن الملائكة تكتب كل ما يفعله فعندئذ يستحي أن يقول شيئا أو أن يفعل شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، يستحي من الملائكة. هؤلاء الملائكة يكتبون كل شيء حتى النيات. واحد يقول طيب كيف إن هم يكتبون النيات؟ نقول نعم، لأن الله قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. النية كما علمنا هي فعل القلب. فعل القلب، ومدام هم يعلمون ما تفعلون يعني يعلمون أما الفعل، وفعل القلب هو النية، فإذا يعلمونه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تقول الملائكة يا ربي إن عبدك فلانا يريد أن يعمل حسنة، فيقول أرقبوه فإن عملها فاكتبوها بعشر حسنات. إن عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة أرقبوه فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة. وذلك يقول علماء ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني الحسنة الواحدة بعشر أمثالها. بل بنقول أيضا فوق ذلك أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إذا فعلها، أما إذا ترك السيئة فإنها تكتب له أيضا حسنة. وفي الحديث أنه قال فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أو من جرائي يعني من خوف الله سبحانه وتعالى. فإذا رحمة الله واسعة، الإنسان يعمل حسنة واحدة تكتب بعشر أمثالها، ويعمل السيئة تكون سيئة واحدة، إن ترك السيئة تكتب له أيضا حسنة. وهذا كل مما يكتبه الملائكة الذين يكتبون ما يفعله الإنسان.
يكتبون ما يفعلون حتى النيات،
حتى
يكتبونها،
حتى النيات يكتبونها. النيات هي عمل القلب، فتدخل يكتبون ما تفعلون.
نعم. الحديث عن الملائكة حديث عظيم دكتور، ولكن لعل الوقت لا يسعفنا لاستكمال الباب، لنكمله في الحلقة القادمة بإذن الله، لباب عظيم وأصل من أصول الإيمان. جزاكم الله خيرا أستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي سابقا، جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى، ومجالس أخرى من مجالس العلم مع نخبة من العلماء والدعاة والباحثين والمتخصصين في عدد من المجالات والعلوم الشرعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.